علما بالبورصة أكثر منك، هذا لا إشكال فيه. ومرة لا، المرة الثانية هي أنه هكذا أن يصل إلى معلومات بطريق غير شرعي من خلال العلاقات، من خلال الوساطات، وهذه المعلومات لما تصل إليه يتصرف بالبورصة بطريقة تؤدي إلى ضرر العملاء الآخرين.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة لا يجوز الإضرار بالآخرين. أضرب لك مثالا على سبيل المثال.
نعم.
هو يعلم أن الأسهم سوف ترتفع من خلال ماذا؟ من خلال طريق غير شرعي. فيذهب إلى أين؟ يذهب فيشتري تلك الأسهم من أصحابها بتلك القيمة، ويؤدي هذا إلى الضرر الشديد، لأن الأسهم لعله سوف تصعد لتصبح قيمتها مضاعفة. أو على العكس مثلا، أنه نتيجة لعلمه بهذه المعلومات التي وصلت إليه عن البورصة بطريق غير قانوني أدى إلى خسارة كبيرة لبعض الناس، وهذا مما لا شك فيه إضرار بالآخرين، وهو حرام ولا يجوز لأنه إضرار بالناس.
الربح الحاصل أيضا مشبوه أم لا؟
مما لا شك فيه في مثل هذه الحالة لابد من تعويض الناس الذين تسبب في ضررهم في مثل هذه الحالة. المسألة ليست حرمة تكليفية أنه يؤثم فقط، لا، يكون مديونا لهؤلاء الناس الذين تسبب في خسارتهم وتسبب في أضرارهم، لأنه استعمل طرق غير قانونية للوصول إلى معلومات سرية، هذه المعلومات على ضوئها يتلاعب بالأسهم وتلاعب بقيمة الأسهم ارتفاعا وانخفاضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب تكرار نية الصيام لكل يوم من شهر رمضان المبارك أم تكفي نية واحدة في أوله؟
مرة الإنسان ينوي نية واحدة من الليلة الأولى،
نعم،
يقول أصوم شهر رمضان بأجمعه قربة إلى الله تعالى ابتداء من غد وحتى يوم العيد،
نعم،
بنية واحدة. ومرة لا، يجعل لكل ليلة نية. أصوم غدا،
نعم،
واضح،
نعم،
من طلوع الفجر إلى الغروب قربة إلى الله تعالى. نعم، هذا الثاني يكون أفضل، ويستحب للإنسان أن يجدد نيته كل ليلة، بحيث هذه النية تتجدد قولا أفضل من أن تكون فقط في القلب، حتى ماذا؟ حتى يستشعر حقيقة الصوم ويستشعر لذة الصوم، ويجدد ارتباطه العبادي بالله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل. وإن كانت نية في أول ليلة، نية واحدة في أول ليلة تكفي رمضان كله، لكن المستحب أن يجددها في كل ليلة.
تجديد النية فيه يعني نوع من التوجه،
مما لا شك فيه التوجه، واستحضار القرب لله جل وعلا، واستحضار الحب الإلهي والخوف من عذاب الله والشوق إلى جنته سبحانه وتعالى.
وفقنا الله وإياكم بالعمل بالمسائل الشرعية والأحكام الشرعية إن شاء الله. سمحت السيد، شكرا على حضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
نعزي الأمة الإسلامية جمعاء في ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
أنا جلد على نزول الرزايا ولن هدت الجبال نزولا وإذا سامني الزمان اختبارا لرزايا قلت صبري الجميل ما رى صبري الجميل جميلا إن تذكرت ما صواب البتول فقدت صادقاً فقدت صادقاً وناوحت طويلة وبكت حسرة وبديت عويلة
تهاوي إلى الثرى يا نجوم الأفق حزنا وابكيه يا جوزاء يا أبا العلم أنت حررت جيلا هو لولاك قد كساه العناء يا لعظم المأساة في يوم ذكراك فقد عمت الدنا الأرزاء فجع الدين حيث غادرك المنصور بالسم يوم حان قضاء فتبت كفه وباء بخزي وله النار في المعاد جزاء رام يطفي نور النبوة والنور علي تعنو له الأضواء عترة المصطفى النبي برغم الجور حتى في موتهم أحياء بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين في كل سراء وضراء ونعمة ومصيبة وبلاء. سلام الله التام على سادس أنوار العترة المحمدية الطاهرة شهيد إحياء السنة النبوية المطهرة مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. وفي هذه المناسبة الأليمة نلتقيكم في هذا البرنامج الخاص ضمن فقرات عدة نتقرب فيها إلى الله عز وجل بذكر نفحات من سيرة إمامنا الصادق عليه السلام وهديه ووصاياه. وها نحن نعرفكم أولا بعناوين أبرز هذه الفقرات، وهي سهام في قلب الخليفة الصادق، سر اختصاص الإمام بلقب الصادق، دروس صادقية عند الاحتضار، مدح ورثاء للغرة الأحمدية، الصادق وحفظ السنة المحمدية. ومن كنز خير الوصايا وتشمل هذه الفقرات أعزائنا المستمعين على حضور عبر الهاتف لضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي، وكذلك مساهماتكم الصوتية في إحياء هذه المناسبة الأليمة وفي إحيائها إحياء لشعائر الله عز وجل. أعزائنا المستمعين، نعرض لكم مجمل قصة الشهادة الصادقية في الفقرة التالية، وعنوانها هو
سهام في قلب الخليفة الصادق. كان الغيظ يزداد سعيرا كل يوم في قلب طاغية بني العباس وبخيلهم الحريص الذي لقبوه هم بالمنصور، ولقبه الناس بالدوانيقي لشدة حرصه على حطام الدنيا وهو يتربع على العرش وسدة الحكم.
ومنشأ هذا الغيظ القاتل اشتداد نار الحسد الكافرة في قلبه، يزيد وارها حرصه البغيض على عرشه وخوفه من أن يسقط عن هذا العرش الذي كان يستقين كلما رجع إلى نفسه أنه غاصب له. فهو كغيره من حكام بني أمية وبني العباس أبعد ما يكون عن شمائل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله.
كان حسده الإبليسي هذا موجها إلى الصادق المحمدي جعفر بن محمد عليهما السلام، إذ كان يرى فيه شمائل جده المصطفى صلى الله عليه وآله متجلية في كل أقواله وفعاله سلام الله عليه، فهو لا غيره الجدير بأن يكون خليفة رسول الله، وهو القادر على أن يحكم الأمة بسنته ويسير بهم على محجته البيضاء صلوات ربي عليه وآله.
لقد هال طاغية الدوانيقي توجه قلوب المسلمين إلى صادق آل محمد، وهو ينشر بينهم سنة جده المصطفى خالصة نقية، ولذلك سعى ومنذ وصوله إلى الحكم المغصوب إلى تجديد ضغوطه على الإمام عليه السلام وعلى أصحابه المخلصين، وأمر بجلبه مغفورا من المدينة المنورة إلى بغداد عاصمة حكمه، وحاول قتله فيها مرات ومرات، عد منها المؤرخون 9، ولكن الله كان ينجي وليه الصادق عليه السلام في كل مرة بآية باهرة يراها الطاغية فيزداد غيظا وحسدا، بدلا من أن تجعله يذعن للحق ويتورع عن سفك هذا الدم المحمدي الطاهر.
ولما عجز الطاغية الدوانقي عن قتل الإمام الصادق عليه السلام في بغداد أمر بإرجاعه إلى المدينة المنورة، ثم أرسل سرية وأمرها بمهاجمة داره وإحراقها.
وأخيرا بلغ حقد الطاغية ذروته عندما أراد أن يطفئ نور الله، فكتب إلى واليه على المدينة المنورة محمد بن سليمان يأمره أن يغتال محيي السنة المحمدية بسم يدسه في عنب يجبر على تناوله. ففعل المخذول ما أمره به طاغيته في شهر شوال سنة 148 للهجرة، وأثر السم في الإمام عليه السلام وبقي يعاني آلامه أياما إلى أن فاضت روحه الطاهرة شهيدا محتسبا في 25 من شهر شوال من السنة المذكورة، فلقي الله عز وجل بوسام آخر يضاف إلى أوسمته النورانية الكثيرة.
لقاه بوسام الشهادة والقتل غيلة على يد شرار خلق الله، بعد أن أتم ما عهد الله إليه من نشر معارف مدينة العلم المحمدية وتبليغها للعالمين. فسلام الله عليه من إمام صادق فاضل طاهر قائم بالحق منج من ميتة الجاهلية، سلام عليه يوم ولد
ويوم قتل شهيدا
ويوم يبعث حيا.
نتابع أحبائنا مستمعي إذاعة طهران تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد ثامن أعلام الهداية وسادس أئمة العترة مولانا جعفر الصادق عليه السلام. وها نحن ننقلكم إلى ضيف البرنامج سماحة محمد الشوكي، وهو يحدثنا في الاتصال الهاتفي التالي عن تلقيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الإمام الهمام بلقب الصادق كما ورد في عدة من الأحاديث الشريفة، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق عليه السلام إنما لقب بالصادق وتميز بهذا اللقب من بين أهل البيت سلام الله عليهم، وإن كانوا عليهم السلام كلهم صادقون ولا شك في ذلك، ولكن لقب بهذا اللقب وتميز به صلوات الله وسلامه عليه لاعتبارين. الاعتبار الأول تحدثت عنه الروايات الشريفة، هي الأخبار بيّنت لنا ذلك، وذلك أن في ذرية أهل البيت من يسمى جعفر أيضا، ولكنه كاذب المعروف بجعفر الكذاب، وهو ابن الإمام الهادي سلام الله عليه، وسمي بالكذاب لأنه ادعى الإمامة كذبا وزورا بعد أخيه الإمام العسكري سلام الله عليه في القصة المعروفة. فلقب الإمام الصادق من قبل جده صلوات الله وسلامه عليه بالصادق، يعني جعفر بن محمد الصادق، تمييزا له عن جعفر الكذاب الذي ادعى الإمامة كذبا وزورا. هذا المعنى وارد في الروايات. هناك اعتبار آخر أيضا، باعتبار أن الإمام الصادق سلام الله عليه تميز بكثرة التحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا ذلك لأن الظروف خدمت الإمام سلام الله عليه، باعتبار أنه عاش في فترة عاش فيها شيء من المتنفس السياسي، باعتبار أن الفترة التي عاش فيها كانت نهاية الدولة الأموية أو إرهاصات نهايات الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، وفي كلا الأمرين الدولة كانت ضعيفة، سواء كانت دولة بني أمية في أواخر عمرها أو دولة بني العباس في بداية نشأتها. هذا أوجد متسعا وهامشا كبيرا لحركة الإمام سلام الله عليه، فلهذا حدث الناس بما يملكه من علوم جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي ورثها عن أهبائه الكرام كابرا عن كابر سلام الله عليهم. فلأنه كان كثير الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث ملازم للصدق، ومن صفات الحديث أنه يكون صادقا في المقياس الإسلامي، لهذا سمي بالصادق سلام الله عليه، لأنه كثرت الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك وقال ستكثر الكذابة من بعدي، مشيرا إلى التيار الذي يسمى بتيار الوضع، تيار وضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذبا وبهتانا. أخبر النبي بذلك فقال ستكثر الكذابة من بعدي، ألا فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فباعتبار أن الكذاب كثروا، محدثون كانوا كثيرون في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، إلا أن الكثير من المحدثين أو لا أقل بعض المحدثين الذين أوجدت يد السياسة لهم مبوأ للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يتعمدون وضع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الصادق عليه السلام كان يحدث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وحقا، وذلك لمكان عصمته. وهذا مما يميز مدرسة الصادق عليه السلام في الحديث وفي العلم، أنه كان يخبر خبرا صادقا يقينيا قطعيا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الآخرون فيهم من كان يضع الحديث وفيهم من لم يكن مطمئنا لصدور الحديث، وإنما أخذه من أفواه الرجال. بينما الإمام الصادق عليه السلام كان في الدرجة الأولى صادقا في تحديثه صلوات الله وسلامه عليه وهو الإمام المعصوم، وثانيا كان ما ينقله عن جده وما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقينيا قطعي الصدور، لأنه أخذه من سلسلة كسلسلة الذهب من أهل البيت واحد عن واحد إلى أن انتهى إليه، فكان يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، إلى أن تنتهي السلسلة إلى جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما يخبر به الإمام الصادق عليه السلام أولا يتميز بالصدق، ولهذا سمي الصادق، وثاني في مقابل من يحدث كذبا ومن يضع الأحاديث في زمانه هم كثيرون. والميزة الثانية في أحاديثه أنها كانت يقينية لم يسمعها من أفواه الرجال البعيدين عن مدرسة الرسالة، بل أخذها من أهل البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، ولهذا أقبل الناس إقبالا شديدا ومنقطع النظير على الإمام سلام الله عليه.
آية صادق، آية صادق،
مدرستك احنا تربينا من زاد العزة تغذينا، من نبع علومك تروينا، بك توضح دين الخالق.
آية صادق، آية صادق،
يا معنى القرآن وعدله، أركان الحق باسمك تعلى، يا صرح الإيمان الشاهد.
آية صادق،
صادق،
آية صادق، آية صادق.
نخصص مستمعينا الأفاضل هذه الفقرة من برنامج أيام خالدة في لقائه الخاص بذكرى استشهاد القرآن الناطق مولانا أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام لنقل حادثتين رواهما المؤرخون، وهما من مجريات الساعات الأخيرة من حياته سلام الله عليه، وقد اشتدت به الآلام بسبب السم الذي دسه إليه عبر جلاوزته الطاغية العباسي أبو جعفر الدوانيقي. كلا الحادثتين تشتملان عزائنا على وصايا مهمة صريحة وضمنية من الإمام للمؤمنين على مر الأجيال وإلى يوم القيامة، وهي وصايا جديرة بكل تدبر ننقلها لكم بعد قليل ضمن عنوان هو
دروس عند الاحتضار.
في الرواية الأولى أيها الإخوة والأخوات حث مؤثر على الاهتمام بأمر الصلاة، فالصلاة عمود الدين وأهم مظاهر تعظيم الخالق جل جلاله. روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه القيم ثواب الأعمال بسنده عن أبي بصير رحمه الله، وهو من أبرز حواريي الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، قال أبو بصير:
دخلت على أم حميدة وهي والدة حميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام، دخلت عليها أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي من بيني وبينه قرابة. قالت أم حميدة: فلم نترك أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة.
أما الحادثة الثانية مستمعينا الأحبة فهي تعبر عن شدة اهتمام مولانا الصادق عليه السلام بخدمة خلق الله حتى من الذين يؤذونه، وفيها تعليم بليغ للمؤمنين بأسمى الأخلاق الفاضلة. الحادثة رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسنده عن سالمة وكانت جارية في دار الإمام عليه السلام. قالت رضوان الله عليها: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام حيث حضرته الوفاة وقد أغمي عليه، فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين 70 دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا. وكان الحسن المذكور أولا هو الملقب بالأفطس، وكان قد آذى الإمام الصادق عليه السلام وسعى مرة لقتله، فتعجبت الجارية من أن يوصي الإمام رغم ذلك بإرسال هذه المعونة، فقالت للإمام: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ فقال عليه السلام في جوابها:
يا سالمة، أتريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل عنهم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ نعم يا سالمة، إن الله تعالى خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 2000 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.
عظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الجلل. أحبتي المستمعين، مرة أخرى نعزيكم باستشهاد إمامنا الصادق عليه السلام، وهذا البرنامج تستمعون إليه كذلك عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. فننقلكم إلى أجواء شعر المودة الصادقة في فقرة عنوانها هو
مدح ورثاء للغرة الأحمدية.
مأجورون مستمعينا الأحبة، حيث ما زلتم تتابعون هذا البرنامج الخاص، وفي هذه الفقرة نعيش دقائق مع أبيات لعدد من شعراء الولاء في مدح ورثاء محيي السنة ومميت البدعة مولانا الصادق عليه السلام. نبدأها بما روي في المصادر المعتبرة من أن الفقيه الزاهد عبد الله ابن المبارك لقيه في الطريق فقال بداهة وارتجالا:
أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد أولدته الأنبياء.
ومن شعر رثائه سلام الله عليه ما قال الشاعر مالك ابن أعين رحمه الله، حيث قال:
وغيبت عني فيا ليتني شهدت الذي كنت لم أشهدي، فإن قيل نفسك قلت الفداء وكف المنية بالمرصد، عشية يدفن فيك الهدى وغرته من بني أحمدي.
وقال بعضهم في رثاء مولانا الصادق عليه السلام:
الله أظهر دينه وأعزه بمحمدي، والله أكرم بالخلافة جعفر ابن محمدي، يا عين ابكي جعفر ابن محمدي زين المشاعر كلها والمسجدي.
أما مستمعينا الشاعر أبو هريرة الآبار رحمه الله فقد قال في حق مولانا الصادق عليه السلام:
أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتقي، أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ ثبير ثوى من رأس علياء شاهقي، غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا وأولى كان فوق المفارق.
وها هو أيها الكرام الشاعر البليغ الملقب بالعوني يتوجه لمولانا الصادق عليه السلام مادحا بقوله:
عجب المطي على بقيع الغرقدي، وأقرئ التحية جعفر ابن محمدي، وقل ابن بنت محمد ووصيه يا نور كل هداية لم تجحدي.
يا صادقا شهد الإله بصدقه فكفى مهابة ذي الجلال الأمجد، يا ابن الهدى وأبا الهدى أنت الهدى يا نور حاضر سر كل موحد،
يا ابن النبي محمد أنت الذي أوضحت قصد ولاء آل محمد، يا سادس الأنوار يا علم الهدى ضل امرئ بولائكم لم يهتدي.
وأخيرا مستمعينا، مع هذه الأبيات مع سماحة السيد مرتضى القزويني من قصيدة طويلة في مدح الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول في بعضها:
ألا فلتعش يا جعفر ابن محمد عظيما، وعاشت فيك آثارك الغر، فأنت منار للفضيلة والهدى، وشامخ فضل ليس يرقى له النسر.
عليم حليم صابر متبتل كريم شجاع عابد زاهد حبر، فقيه تلوذ العالمون بفقهه، إمام له في كل طائفة قدر.
فيا بؤس قوم كابروك ليطفئوا ضياءك حقدا، كان مبعثه الكبر. فجرعه المنصور ظلما ومحنة، وعاداه حتى ضاق من بغيه الصدر، ودس إليه السم واغتاله به، ولم يرع ما أوصى به المصطفى الطهر.
شهادة الإمام الصادق عليه السلام. نعم، وقد أحاطت كلماته عليه السلام بجميع الجوانب التي تشد الإنسان إلى الخلق الكريم والأدب الرفيع والسلوك القويم، وكل ما يرفع من شأن الإنسان ويوفر له السعادة والكرامة في دنياه وآخرته، سائلين المولى أن يوفقنا للخير على نهجه المعطاء. وأشكركم جزيلا وأفتكم عذراء الموسوي من العراق النجف الأشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزي العالم الإسلامي أجمع والمرجعية بالأخص، بمناسبة شهادة الإمام الصادق عليه السلام مؤسس المذهب الجعفري وصاحب العلم الوافر ينبوع العلم، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحاب محمد الجمعان، البصرة، العراق.
نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل المتابعة لهذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد إمامنا ومعرفنا بسنة جده خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن الناطق أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه. ونعود بكم أيها الأخوة والأخوات إلى ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، سماحة السيد محمد الشوكي، وهو يعرفنا بلمحة عن دور مولانا الصادق في حفظ السنة المحمدية المطهرة ونشرها بين المسلمين. نستمع معا.
دور الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في نشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن ألمحنا فيما سبق إلى هذا المعنى، وسنزيده بيانا وتوضيحا بحسب ما يسع الوقت، وإلا هذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة جدا لتغطيته. قلنا أن الإمام الصادق سلام الله عليه ومدرسة الصادق عليه السلام في الحديث كانت تتميز بطابعين: الطابع الأول أنها تتميز بالصدق في مقابل المدارس الأخرى التي كثر فيها الوضاعون، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أئمة الجرح والتعديل والتاريخ والحديث وما إلى ذلك، وهي قضية واضحة ما تحتاج إلى بيان. ثم اليقينية ما يحدث به، فهو لم يأخذه من الرجال الآخرين، وإنما أخذه عن معصومين، معصوم عن معصوم، إلى أن تنتهي السلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان الميزتان بالإضافة إلى علم الإمام الصادق الواسع جدا بالقرآن الكريم وبسنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أدى إلى إقبال منقطع النظير على الإمام عليه السلام، بحيث بعض المؤرخين لديه عبارة جميلة يقول: وألقت إليه البلدان أفلاذ أكبادها، كناية عن أن البلدان والناس كانوا يدفعون بأبنائهم نحو المدينة ونحو الإمام الصادق سلام الله عليه لينهلوا من علومه وليستمعوا إلى السلسل الرقراق وإلى العين الصافية التي روقت من الكدر، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويأخذوا أحاديث رسول الله، علم رسول الله، شريعة رسول الله، معارف الدين الإسلامي من هذه العين الصافية. الحقيقة دور الإمام سلام الله عليه في الأمة، الدور العلمي، الدور الحديثي، دور كبير جدا لا تسعه هذه المختصرات. آلاف من العلماء تخرجوا على يديه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا هو أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من بعد ما أماتها الظالمون، من بعد ما طمسها الظالمون، وكانت هناك سياسات متعمدة وبرامج مرسومة لطمس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أئمة الجور الإمام الصادق سلام الله عليه وتلامذة الإمام الصادق الذين تربوا على يديه ونهلوا من علومه وأخذوا الحديث عنه. قام بعملية إحياء شاملة لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا دور الإمام الصادق لما حصلنا على هذه السنة النقية الطاهرة وهذه الأحاديث وهذا العلم وهذه المعارف الكبيرة. فدور الإمام كبير والإمام كبير صلوات الله وسلامه عليه، وهم كلهم كبار في التاريخ وكبار تاريخ البشرية، عظماء البشرية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر سماحة الضيف الكريم السيد محمد الشوكي على هذه الإيضاحات.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام تمر ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، وأتقدم بهذه المناسبة الأليمة وهذا المصاب الجلل إلى مراجعنا العظام، سيما قائدنا السيد القائد الخامنئي حفظه الله، وإلى صاحب المصاب مولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف، وبهذه وإلى جميع المسلمين في هذا المصاب في إمامهم وفي مدرسة العلم والعفة والورع إمامنا الصادق عليه السلام. فقط أقف على سيرته ومكارم أخلاقه. حينما كان هشام بن سالم يقول كان أبو عبد الله عليه السلام إذا اعتم ذهب وذهب من الليل شطره، أخذ جرابا فيه خبزا ولحم والدراهم فحمله على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه. فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام فقدوا ذلك، فعلموا أنه كان أبا عبد الله عليه السلام. عظم الله لكم الأجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وفي الآخرة شفاعته. أختكم أحلام عبد الرحيم من السعودية.
مستمعين الكرام، نسأل الله أن تكون الفقرات المتقدمة من هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد حبيبنا ومعلمنا أمور ديننا مولانا الصادق عليه السلام أن تكون قد رسخت في قلوبنا وقلوبكم مودته وطاعته التي فيها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نفتح قلوبنا لآخر فقرات هذا اللقاء وهي تحمل العنوان التالي:
من كنز خير الوصايا.
أما الآن فندعوكم إلى الاستماع إلى طائفة من وصايا مولانا الإمام الصادق عليه السلام، نفتتحها بوصية في البر بالوالدين مروية في كتاب البصائر عن إبراهيم بن مهزم قال:
خرجت من عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة فأتيت منزلي في المدينة وكانت أمي معي، فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها، فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله عليه السلام، فلما دخلت عليه قال لي مبتدئا: يا أبا مهزم، ما لك وللوالدة أغلظت في كلامها البارحة؟ أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته، وأن حجرها مهد قد غمرته، وثديها وعاء قد شربته؟ فقال إبراهيم: بلى يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: فلا تغلظ لها.
ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين من العاملين بوصايا مولانا جعفر الصادق عليه السلام. الآن نختار لحضراتكم باقة من قصار حكمه ووصاياه من كتاب تحف العقول. قال الإمام الصادق عليه السلام:
حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة ازداد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا، كانوا دعاة إلينا بأعمالهم.
لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد ومواساة الإخوان في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس.
عليكم بالمحافظة على الصلوات، وعليكم بحب المساكين المسلمين، فإن من حقرهم وتكبر عليهم فقد زل عن دين الله.
إياكم أن يحسد بعضكم بعضا، فإن الكفر أصله الحسد.
ثلاثة من تمسك بهن نال من الدنيا والآخرة بغيته: من اعتصم بالله، ورضي بقضاء الله، وأحسن الظن بالله.
وثلاثة تورث المحبة: الدين، والتواضع، والبذل.
وأحاديث الإمام الصادق عليه السلام كثيرة، لكننا نمسك هذه الفقرة بهذا الحديث. يقول سلام الله عليه: من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله، وتبغض في الله، وتعطي في الله، وتمنع في الله.
ذكرك يا علي على جدك اللي في عاشق أبرى وناحى كان في قلبك يا مسموع، معتوف صدرك كان بلسانك
وها نحن نصل أحبائنا مستمعي إذاعة طهران إلى ختام هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد إمامنا ومولانا الصادق عليه السلام. نختمه بالصلوات عليه المروية عن مولانا الحسن العسكري ضمن الصلوات الغراء على المعصومين الأربعة عشر عليهم سلام الله، وأخرى مروية في كتب الدعاء. فنتوجه إلى الله جل جلاله قائلين: اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق، خازن العلم الداعي إليك بالحق، النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كتابك ووحيك، وخازن علمك، ولسان توحيدك، وولي أمرك، ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه ووالي من والاه، وعادي من عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه، وشرك في دمه، يا خير الناصرين. والأخوات، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة التي كانت في ذكرى استشهاد ناشر السنة المحمدية الإمام الصادق عليه السلام. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يظهر المهد بطلب حراته، يدعم ان الله ويلين يعجل بامر علينا. ويظهر المهد بطلب حراته، يظهر المهد بطلب حراته.
قوم للدارات يا مهدينا، يمتى يا مهد تهل علينا. دمعة المظلوم غرقت عينه، دمعة المظلوم غرقت عينه. كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
ادعمنا الله ويلينا عجل بامر علينا. ويظهر المهد بطلب ساراته، يظهر المهد بطلب ساراته.
صادق القول امام الصادق، ونؤمن اثني عشر على العالمين. جوهر العلم وتقيل مستقيل، شلون سموا جبدتك يا ابن الامين؟ شلون سموا جبدتك يا ابن الامين؟ كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
ادعمنا الله ويلينا عجل بامر علينا. ويظهر المهد بطلب ساراته، يظهر المهد بطلب ساراته.
أزمة الأكوان بمصعب الجلل، وجسم عليك مولاي المقل. عزمي بالدلال لبس على الفصل، اجرعت سمع دعك ولجبتك وصل. اجرعت سمع دعك ولجبتك وصل. كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
ادعمنا الله ويلينا عجل بامر علينا. ويظهر المهد بطلب ساراته، يظهر المهد بطلب ساراته.
طيبة تريد اشرح لك بعيد، الهدم قبره تريدك يا مصيبة. تريد اشرح لك بعيد، الهدم قبره تريد اذكر لك سند. لا يا جبه وقبره ما يصل احد، تريد اعلى سعود تمحي الابد. تريد اعلى سعود تمحي الابد. كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
ادعمنا الله ويلينا عجل بامر علينا. ويظهر المهد بطلب ساراته، يظهر المهد بطلب ساراته.
ابن صعب صادق عز الرسول، عز جد المرتضى ونرجو القبول. للعزاء نريد تحضرنا البتول، اليوم تعال المصطفى نعز ونقول. اليوم تعال المصطفى نعز ونقول. كنا نهتف بك يا والينا، كنا نهتف بك يا والينا.
ادعمنا الله ويلينا عجل بامر علينا. ويظهر المهد بطلب ساراته، يظهر المهد بطلب ساراته.
في ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام في 25 من شوال، تقدم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هذا البرنامج. الجهاد السياسي للإمام الصادق عليه السلام. طبيعة الظروف السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، كان للإمام الصادق عليه السلام موقع خاص وفريد في نفوس معاصريه، فعامة المسلمين وجمهورهم كانوا يرون أنه سليل النبوة وعميد أهل البيت عليهم السلام ورمز معارضة الظلم الأموي والعباسي. فأهل العلم والصلاح كانوا يرون فيه عالما وإماما، ورجال الحكم والسياسة وقادة الجمهور كانوا يرون فيه شخصية اجتماعية مرموقة وقدرة سياسية فعالة وقطبا قياديا لا يمكن تجاهله. وقد عاش الإمام الصادق عليه السلام فترة كانت الأمة فيها تخوض التخبط وتتسم بمظاهر الفساد والبعد الفكري والعقائدي والروحي عن الإسلام، ولم تكن العقيدة واضحة في أذهانها وسلوكها نتيجة لمحاولات الحكام بتمييع المسلمين وتزوير صورة الفقه والدين عن طريق الوضع في الحديث والفتيا بالرأي وتشويه معالم الشريعة بإدخال عناصر غريبة في مصادرها كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها مما يفقدها خاصيتها وأصالتها. إضافة إلى ذلك، حاول الحكام تشجيع الغلاة والمتصوفة باسم حرية الفكر والبحث العلمي، فظهرت حركات هجينة وفرق ضالة ومبادئ فاسدة. وقد رافق هذا الواقع المزري والانحراف الاجتماعي الخطير ظلم وإرهاب شديدان، وشهدت الأمة صراعات سياسية ومذهبية عنيفة بحيث لم تترك لها فرصة للتعرف على واقع الإسلام أو لتحياه. وعاش الإمام الصادق عليه السلام في تلك الظروف رقابة شديدة طوقته وحملات عنف ومطاردة واضطهاد كانت موجهة ضده وضد أصحابه والمنتمين إلى حركته الرائدة. وقد جرى ذلك على يد حكام زمانه الذين فصلت بين سلطتهم ومبادئ الإسلام هوة سحيقة. أحداث عاصفة. شهدت حياة الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة أحداث سياسية مهمة، هي أولا ثورة زيد بن علي رضوان الله عليه سنة 121 للهجرة، وزيد هو أخو الإمام الباقر عليه السلام، وقد عظمت عليه شدة المحنة والإرهاب الذي مارسه الحكام الأمويون في عصره، فاندفع بروح الثائر الذي لم ير